أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من الأمور التي يقدمها المصنف قدس سره لبحث الإجزاء هو ما معنى الإجزاء في محل كلامنا. الجواب: المتكلمون قالوا إن الإجزاء بمعنى الإتيان بالمأمور به بنحو يسقط التعبد به ولا تجب إعادة التعبد مرة أخرى، يعني سقوط التعبد. الإجزاء معناه سقوط التعبد. أما الفقهاء فقالوا الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، أي عدم وجوب الإعادة مرة أخرى، طبعا سواء كانت أداء أو قضاء، لكنهم يعبرون عنه بشكل عام بمعنى سقوط القضاء. فحينما نقول هذه الصلاة مجزية، أي لا يجب قضاؤها، المصنف رحمه الله يقول إن المعنى المراد من الإجزاء هو المعنى العرفي واللغوي، وليس هناك معنى اصطلاحي خاص، والمعنى اللغوي والعرفي هو معنى واحد. فالإجزاء بمعنى الكفاية، فحينما نقول أجزأ أي كفى وأغنى وسد مسد ذلك الشيء الذي أجزأ عنه. نعم، المتعلق محذوف، أي ما يكتفى عنه وما يجزى عنه محذوف. فتارة يكون هو بمعنى التعبد ثانية، وتارة يكون بمعنى وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. فالإجزاء له معنى واحد وهو الكفاية، يعني كفى وأغنى. أما كفى عن أي شيء؟ فتارة يغني عن التعبد مرة أخرى، وتارة يغني عن القضاء، وهكذا. فالإجزاء معناه واحد، لكن المتعلق يختلف من مورد إلى مورد. وما ذكره المتكلمون وما ذكره الفقهاء إنما هو بلحاظ المتعلق وليس بلحاظ أصل المعنى. والنتيجة: الإجزاء في محل كلامنا بمعنى اللغوي والعرفي وهو الكفاية، ولا يوجد هناك معنى اصطلاحي خاص. سؤال: لماذا لا يوجد معنى اصطلاحي خاص؟ الجواب: أولا هو بعيد، إذ لا توجد قرينة على إرادة المعنى الاصطلاحي الخاص، لا توجد قرينة على ذلك. وثانيا هو خلاف الأصل، لأن الاصطلاح الخاص يقتضي إما النقل إلى ذلك المعنى الخاص أو يقتضي المجازية في ذلك المعنى الخاص، وكلاهما يعني النقل والمجازية خلاف الأصل. إذن لا يراد من الإجزاء هنا المعنى الاصطلاحي، فهو بعيد أولا وخلاف الأصل ثانيا، بل الإجزاء بمعنى اللغوي. هذه المقدمة الثالثة اللي ما بيها شيء. قال ثالثها يعني ثالث الأمور التي تذكر كمقدمة المراد من الإجزاء، الظاهر أن الإجزاء ها هنا يعني في بحث الإجزاء بمعناه لغة، هاي بمعناه خبر أن، الظاهر أن الإجزاء ها هنا بمعناه لغة، يعني ليس هناك معنى اصطلاحي بل بمعناه اللغوي. زين ما هو معناه اللغوي؟ وهو الكفاية. إذا واحد يعرف الانتهاز يقولين هذا الصدى يعني، وهو الكفاية يعني حينما نقول أجزأ يعني شنو؟ يعني كفى وأغنى وسد مسد ذلك الشيء. نعم المتعلق محذوف، يعني ما يبقى عنه ما يسد مسده ما هو محذوف، وإن كان يختلف وإن كان يختلف حتى جيد جزاك الله، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، يعني ما يكفي الإتيان بالمأمور به عنه، ماذا يكفي عن أي شيء يعني المتعلق غير محدد، يختلف من مورد إلى مورد، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي اللي هو الصلاة عن وضوء، إذا قمت وصليت عن وضوء فالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، يعني شنو يكفي؟ يكفي بمعنى أنه يغني ويسد مسد، لكن ماذا يغني عن ماذا ويكفي عن ماذا؟ يقول يكفي، يعني عن ماذا يكفي؟ فيسقط به التعبد ثانيا. فالكفاية هنا عن التعبد مرة أخرى، اللي هذا يا معنى في الحقيقة المعنى الذي ذكره المتكلمون للإجزاء، حيث قالوا أن الإجزاء بمعنى سقوط التعبد. نقول سقوط التعبد مو معنى الإجزاء، سقوط التعبد هو شنو؟ متعلق معنى الإجزاء، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به، يعني بمن؟ فيسقط به بالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، فيسقط به التعبد به، يعني التعبد بالمأمور به ثانيا، ولا يجب عليك أن تتعبد مرة أخرى. زين، هذا نوع من المتعلق المحذوف، وهكذا نوع آخر. وبالأمر، هذا الأمر معطوف على قوله المأمور بالأمر الواقعي، يعني شو تصير العبارة؟ والإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري كالصلاة مع التيمم، أو الأمر الظاهري كالصلاة مع الطهارة الاستصحابية يكفي. أيضا الإجزاء بمعنى الكفاية، لكن ما هو المتعلق؟ يكفي عن ماذا؟ يقول يكفي بأي معنى؟ فيسقط به، يعني بمن به؟ الاتيان بالمأمور جنوب بالأمر الاضطراري أو الظاهري فيسقط به القضاء. فسقوط القضاء إذن هو شنو؟ ليس هو معنى الإجزاء، وإنما هو متعلق الإجزاء. فمتعلق الإجزاء بلحاظ الأمر الواقعي هو سقوط التعبد ثانية، وبلحاظ الأمر الاضطراري والظاهري هو سقوط القضاء. والإجزاء في الجميع بمعنى واحد وهو يكفي، يعني الكفاية. إذن النتيجة فالظاهر أن الإجزاء هنا بمعناه لغة، لا أنه، هاي لا أنه معطوفة على قوله الظاهر، ترجع إلى قوله الظاهر. الظاهر أن الإجزاء هنا بمعناه لغة، لا أن الإجزاء يكون هنا في محل كلامنا اصطلاحا، يعني بمعنى الاصطلاحي، بمعنى إسقاط التعبد كما قال به المتكلمون، أو إسقاط القضاء كما قال به الفقهاء. فإنه يا هو إنه إرادة المعنى الاصطلاحي بعيد جدا. لماذا بعيد جدا؟ أولا لا قرينة عليه، وثانيا خلاف الأرض كما بينا. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، الغرض من عقد هذا الأمر الرابع هو دفع توهمين. التوهم الأول، قد يتوهم متوهم ويتصور أن البحث عن الإجزاء وعدم الإجزاء هو عين ونفس البحث المتقدم عن المرة أو التكرار، فيقول هما بحث واحد، فالإجزاء معناه المرة. إذا قلنا أجزأ هذا العمل يعني يجب عليك أنه مرة واحدة ولا يجب إعادته مرة أخرى. وعدم الإجزاء معناه التكرار، يعني لا تكتفي بالمرة الأولى بل يجب عليك أن تكرر العمل مرة أخرى. فيقول المتوهم بحث المرة والتكرار هو عين بحث الإجزاء، لأن الإجزاء بمعنى الاكتفاء بالمرة، وعدم الإجزاء بمعنى التكرار، فلا معنى لعقد بحثين مستقلين. الجواب، هذا توهم باطل، لأن البحث هنا يعني وين هنا؟ في المرة والتكرار، يختلف عن البحث ها هنا يعني وين؟ في الإجزاء، من جهتين. الجهة الأولى، البحث هناك في المرة والتكرار في أصل حدود المأمور به، يعني المولى أمرني بماذا؟ أمرني بإتيان الطبيعة مرة واحدة، أو أمرني بإتيان الطبيعة مرات عديدة. فالخلاف هناك والبحث هناك في تشخيص المأمور به، وأن المأمور به هو المرة أو التكرار، بينما في محل كلامنا المأمور به واضح، المأمور به بالأمر الواقع الاختياري أو الأمر الواقع الاضطراري أو الأمر الظاهري المأمور به واضح ومحدد، ولكن البعض أنه إذا أتينا بالمأمور به هل يجزي أو لا يجزي؟ هذه النقطة الأولى للفرق بين البحثين، هناك في تشخيص المأمور به وأن المأمور به هو المرة والتكرار، أما هنا فالمأمور به واضح وهو واحد، ولكنه إذا أتينا به يجزي أو لا يجزي. بعبارة أخرى، البحث في المرة والتكرار بحث صغروي، المولى بماذا أمرني بحث صغروي، أما في الإجزاء فالبحث كبروي، لأن المأمور به محدد، ولكن البحث أن الإتيان بالمأمور به يجزي أو لا يجزي، فالبحث كبروي. هذا هو الفرق الأول بين ذلك البحث وبين بحثنا. الفرق الثاني أن البحث في محل كلامنا هو بحث عملي. يعني شنو بحث عقل؟ يعني ماذا يحكم العقل؟ يحكم العقل بالإجزاء أو يحكم العقل بعدم الإجزاء؟ فبحثنا عن حكم العقل بخلاف البحث في المرة أو التكرار، فإن البحث هناك عن البحث اللغوي، يعني بحث لغوي أن صيغة الأمر هل هي ظاهرة في المرة أو ظاهرة في التكرار، فالبحث هناك عن دلالة صيغة الأمر، أما البحث هنا فعن حكم العقل، فهما بحثان وليس بحثا واحدا كما يتوهم المتوهم. قال رابع فارق المسألة عن مسألة المرة والتكرار، الفرق بين هذه المسألة وهي مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى. إلا كم فرق؟ يوجد فرقان. الفرق الأول فإن البحث ها هنا، يعني في الإجزاء، في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا أو لا يجزئ عقلا، هذا وين؟ في محل كلامنا، بخلاف البحث في تلك المسألة، يا مسألة المرة والتكرار، فإن البحث في تلك المسألة في تعيين ما هو المأمور به شرعا. هذا هو الفرق الأول، هناك البحث في تعيين ما هو المأمور به شرعا، أما في محل كلامنا المأمور به شرعا واضح، وإنما الكلام هو أنه يجزي أو لا يجزي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بحسب دلالة الصيغة بنفسها، بحسب دلالة الصيغة، يعني شنو بحسب دلالة الصيغة؟ أي أن الصيغة صيغة الأمر تدل على المرة أو تدل على التكرار، فالبحث هناك بحث لغوي، أما البحث في محل كلامنا فهو بحث عقلي، فهو جمع لك في هذه العبارة الفرقين معا، في تعيين ما هو المأمور به شرعا هذا الفرق الأول، بحسب دلالة الصيغة هذا هو الفرق الثاني. طبعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، يعني شنو بنفسها؟
يعني الصيغة المجردة عن أي قرينة، هل تدل على المرة أو تدل على التكرار أو بدلالة أخرى؟ يعني شنو بدلالة أخرى؟ أي مع القرينة، أن صيغة الأمر مع القرينة أو بقرينة أخرى تدل على المرة أو تدل على التكرار. هذا وين تقدم؟ في بحث المرة والتكرار. أما في محل كلامنا فلا نبحث عن أصل المأمور به ولا نبحث عن دلالة الصيغة، وإنما نبحث عن الإجزاء عقلا. طبعا هاي العبارة من المصنف أو بدلالة أخرى وقعت موقع الإشكال على المصنف، حيث قالوا إن المصنف في بحث المرة والتكرار لم يشر إلى دلالة أخرى، وإنما أشار فقط وفقط إلى دلالة الصيغة بنفسها. نعم، أين أشار إلى دلالة أخرى؟ في بحث الفور أو التراخي، حيث قال قد يستدل بآية المسارعة وآية الاستباق للدلالة على الفور، فذكر الدلالة الأخرى في بحث الفور والتراخي ولم يذكر الدلالة الأخرى في بحث المرة أو التكرار. لذلك أشكلوا على المصنف وقالوا أو بدلالة أخرى هذا البحث لم يتقدم، فلا معنى لقوله بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. طبعا أجابوا عن ذلك ولا حاجة لذكر الأجوبة المفصلة. إذن النتيجة، مسألة الإجزاء تختلف عن مسألة المرة أو التكرار. نعم، عدم الإجزاء يتفق في النتيجة مع التكرار إذا كان هذا العمل غير مجزي، يعني يجب التكرار، فبحسب النتيجة القول بعدم الإجزاء يؤدي إلى لزوم التكرار، والقول بالإجزاء يؤدي إلى عدم لزوم التكرار، ولكنهما ليسا بمعنى واحد، وإنما هذا بحسب النتيجة. وإن كان الملاك مختلفا فإن ملاك لزوم التكرار، ما هو ملاكه؟ ما هو ملاك لزوم التكرار؟ هو دلالة الصيغة عليه. أما ملاك عدم الإجزاء أو الإجزاء هو حكم العقل، فالملاك يختلف وإن كانت النتيجة واحدة. لذلك يقول نعم، كان التكرار عملا موافقا بحسب النتيجة لعدم الإجزاء. يعني إذا قلنا بعدم الإجزاء وجب التكرار، لكن هذا بحسب النتيجة، أما بحسب الملاك فالأمر يختلف. لكنه يا ولكنه التكرار، لكن التكرار لا بملاكه، ملاك من عدم الإجزاء، فإن التكرار بملاك دلالة الصيغة عليه، وعدم الإجزاء هو بملاك حكم العقل. إذا لا ينبغي الخلط بين مسألتنا والمسألة المتقدمة وهي مسألة المرة أو التكرار وهكذا. هذا دفع لتوهم آخر. إذ قد يتوهم أنه لا فرق بين مسألة الإجزاء وبين المسألة الآتية التي ستأتي إن شاء الله، وهي مسألة تبعية القضاء للأداء، حيث تساءل هل القضاء تابع للأداء أو ليس تابعا للأداء. ما معنى التبعية وما معنى عدم التبعية؟ التبعية بمعنى أن الأمر الدال على الأداء بنفسه يدل على وجوب القضاء، يعني الأمر الدال على وجوب صلاة الصبح بنفسه يدل على أنك إذا لم تصلي إلى أن طلعت الشمس وجب عليك القضاء، يعني وجوب القضاء يحتاج إلى دليل جديد أو لا يحتاج إلى دليل جديد؟ لا يحتاج إلى دليل جديد. بمعنى أن الأمر الواحد، الأمر الأول، يدل عليه بنحو تعدد المطلوب. فالمولى حينما قال صلي صلاة الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا الأمر ينحل إلى أمرين. الأمر الأول متعلق بذات صلاة الصبح دون النظر إلى وقتها وزمانها، والأمر الثاني هو لزوم إيقاع صلاة الصبح بين الطلوعين. فإذا عصى المكلف ولم يصلي صلاة الصبح بين الطلوعين، هذا يعني سقوط يا أمر الأمر الأول والأمر الثاني، هذا معناه سقوط الأمر الثاني وهو كون الصلاة في الوقت المحدد. ولكن سقوط الأمر الثاني لا يعني سقوط الأمر الأول وهو الإتيان بذات صلاة الصبح. وإذا سقط الأمر الثاني بقي الأمر الأول، ولذلك وجب عليه القضاء بمقتضى الأمر الأول. هذا معنى القول بتبعية القضاء للأداء، فلا نحتاج إلى أمر جديد بالقضاء. أما القول بعدم التبعية فمعناه أن الأمر يدل على لزوم الإتيان بصلاة الصبح المقيدة بزمان محدد، أي أن الأمر يدل على الإتيان بالمقيد مع تقيده بالقيد، يعني الإتيان بصلاة الصبح مع تقيدها بين الطلوعين. فإذا عصى المكلف سقط هذا الأمر، وإذا سقط هذا الأمر فلا دليل على وجوب القضاء. إذا أردنا أن نوجب القضاء فلا بد أن نبحث عن دليل جديد. إذن القول بالتبعية معناه كفاية الأمر الأول بأنك إذا لم تصلي في الوقت وجب عليك القضاء ولا نحتاج إلى أمر جديد. أما القول بعدم التبعية فمعناه أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد غير الأمر الأول اللي هو الأمر بالأداء، فنحتاج إلى أمرين: أمر خاص بالأداء وأمر خاص بالقضاء. هذا هو مبحث التبعية وعدم التبعية. قد يقال هذا البحث وهو التبعية وعدم التبعية هو عين بحث الإجزاء، لأن الإجزاء بمعنى التبعية أو عدم التبعية، الإجزاء بمعنى عدم التبعية أي لا يجب عليك القضاء، عدم التبعية يعني لا يجب عليك القضاء إلا بدليل جديد، وهذا معناه الإجزاء. أما عدم الإجزاء فمعناه وجوب القضاء، وهذا معناه التبعية وعدم التبعية. التبعية إذن التبعية بمعنى عدم الإجزاء، وعدم التبعية بمعنى الإجزاء. قد يتوهم أنهما بحث واحد، الجواب كلا، هما ليسا بحثا واحدا وإنما هما بحثان، وذلك لأن البحث عن التبعية وعدم التبعية هو بحث لغوي وبحث عن مقتضى ظاهر الدليل، أي أن ظاهر الأمر وظاهر الدليل هو تبعية القضاء للأداء أو ليس تبعية القضاء للأداء. فالبحث هناك عقلي أم لغوي؟ لغوي. أما البحث في الإجزاء فهو عقلي وليس لغوي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إن كلامنا في الإجزاء في صورة الإتيان بالعمل أم في صورة ترك العمل؟ في الإجزاء في صورة الإتيان بالعمل، يعني إذا أتيت بالعمل فهو يجزي أو لا يجزي. أما هناك في حالة القضاء في ترك العمل، يعني إذا تركت العمل أو أتيت به باطلا هل يجب عليك القضاء أو لا يجب عليك القضاء؟ إذن يوجد فرقان، البحث هناك بحث لغوي والبحث هنا بحث عقلي. ثانيا البحث هنا في فرض الإتيان بالعمل والبحث هناك في فرض ترك العمل، فهما بحثان وليسا بحثا واحدا. وهكذا الفرق بينها، يعني بين مسألتنا وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، يعني هل القضاء تابع للأداء أو لا ليس تابعا ويحتاج إلى دليل مستقل. أيضا يوجد فرق بين مسألتنا وتلك المسألة. ما هو الفرق؟ فإن البحث في تلك المسألة، يا مسألة التبعية وعدم التبعية، في دلالة الصيغة على التبعية وعدم دلالتها على التبعية. فالبحث دلالي لغوي بخلاف هذه المسألة، يا مسألة مسألة الإجزاء، فإنه يعني البحث هنا عقلي كما عرفت، فإن البحث هنا كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا، هسه سواء كان الاتيان ثانيا اداء كالإعادة في داخل الوقت او قضاء كالإعادة بعد انتهاء الوقت. المهم انه يجزي عقلا او لا يجزي، يعني البحث هنا بحث عقلي عن الاجزاء وعدم الاجزاء، بخلاف تلك المسألة فان البحث بحث لغوي في دلالة الصيغة، فلا علق بين المسألة مسألة الاجزاء والمسألتين، يا مسألتين المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء، لا فرق لا علق بين مسألتنا والمسألتين المتقدمتين أو المتقدمة والقادمة، أصلا لا يوجد ربط بين المسألتين. هاي المقدمة الرابعة. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة التي تعتبر كمقدمات فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. الموضع الأول، قلنا في الدروس السابقة إن بحثنا في الإجزاء في مقامين. المقام الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن نفس أمره، هل يفقد نفس أمره الأمر المتعلق به يجزي عنه أو لا يجزي عنه. والمقام الثاني شنو كان؟ قلنا المقام الثاني هو إجزاء الإتيان بالمأمور به عن الأمر المتعلق بمن؟ عن أمر غيره وليس عن أمر نفسه. الموضع الأول هو المقام الأول، يعني في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن نفس أمره، ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول، المأمور به بالأمر الاختياري كالصلاة مع الوضوء، فالمكلف لو صلى صلاة مع الوضوء فهل تجزي عن الأمر المتعلق بالصلاة مع الوضوء؟ يعني هل تسقط الأمر المتعلق بالصلاة مع الوضوء أو لا؟ يعني المولى بمن أمرني؟ المولى أمرني بالصلاة مع الوضوء وأنا صليت صلاة بالوضوء، فهل صلاتي بالوضوء تسقط الأمر يا أمر الذي تعلق بها، يعني بمن؟ بالصلاة مع الوضوء أو لا تسقطه؟ مثال آخر، المأمور به بالأمر الاضطراري، المولى أمرني بالصلاة مع التيمم في حالة اضطرار، فلو لم أجد ماء وقمت وصليت مع التيمم، يعني أتيت بالمأمور به اضطرارا، نسأل هل الإتيان بالمأمور به اضطرارا يسقط أمر نفسه؟ يعني شنو أمر نفسه؟ يعني الأمر الاضطراري المتعلق بالصلاة مع التيمم هل يسقط هذا الأمر أو لا يسقط هذا الأمر؟ المثال الثالث، لو أمرت بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، اللي شنو الطهارة الظاهرية؟ كالطهارة الاستصحابية مثلا، شككت أنا متوضئ أو لست متوضئ، وكانت الحالة السابقة هي الوضوء فاستصحبت الوضوء، فأمرني المولى بصلاة مع طهارة استصحابية، فهل صلاتي مع الطهارة الاستصحابية تجزئ عن الأمر الظاهري أو لا تجزئ عن الأمر الظاهري؟ فكلامنا في الموضع الأول هو في أن الإتيان بالمأمور به هل يجزي عن الأمر المتعلق به، يعني عن أمر نفسه، أو لا يجزي؟ يعني الصلاة الاختيارية تجزي عن الأمر الاختياري، والصلاة الاضطرارية تجزي عن الأمر الاضطراري، والصلاة الظاهرية تجزي عن الأمر الظاهري، أو لا تجزي؟ الجواب لا إشكال ولا شبهة في الإجزاء، فإن المولى إذا أمرك بصلاة مع وضوء وأنت صليت مع وضوء فقد تم الإجزاء. والدليل على ذلك أن العقل يحكم حينئذ بأنك حصلت الغرض وحصلت الميلاد، فلا معنى للزوم الإتيان بالعمل مرة أخرى. هو أمرك بالصلاة مع وضوء، أنت أتيت بالصلاة مع الوضوء، فيستقل العقل بكفاية ذلك، يعني يحكم بالإجزاء. الموضوع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به، يعني بمن؟ يعني بنفس المأمور به ثانيا، يعني لا يحتاج أن تعيده مرة أخرى. قال إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الاختياري، اللي شنو مثاله؟ كالصلاة مع الوضوء، أو الأفضل الشيز كلمة بل، أو بالأمر الاضطراري. يعني شنو بالأمر الاضطراري؟ يعني الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري كالصلاة مع التيمم، أو الظاهري أيضا كالصلاة شنو؟ مع الطهارة الاستصحابية. الإتيان بذلك يجزئ عن التعبد به ثانيا، ولا تجب عليك الإعادة مرة أخرى. ما هو الدليل؟ لاستقلال العاقل بأنه لا مجال، لا مجال مع موافقة الأمر، يعني إذا وافقت الأمر كيف توافق الأمر؟ بإتيان، هاي بإتيان تتعلق بموافقة، مع موافقة الأمر كيف أوافق الأمر؟ بإتيان المأمور به على وجهه، يعني بجميع شروطه وقيوده الشرعية والعقلية لاقتضائه. هاي لاقتضائه بمن متعلق؟ لمن متعلق؟ بقوله لا مجال، يعني العبارة نقرأها مرة أخرى، لاستقلال العقل بأنه لا مجال، افتح قول جملة معترضة، لا مجال افتح قول، مع موافقة الأمر، وذلك عن طريق الإتيان بالمأمور به على وجهه، سد القوس، لا مجال لاقتضاء الأمر التعبد به ثانيا، لاستقلال العقل بأنه لا مجال لاقتضائه التعبد به مرة أخرى. لماذا لا مجال لذلك؟ لماذا لا مجال؟ لأنك وافقت الأمر وحصلت الغرض، وإذا وافقت الأمر وحصلت الغرض فلا معنى للزوم الإتيان به مرة أخرى. نعم، هذا يكفي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عليكم السلام ورحمة الله. خسر الرجل.